وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال أول اتصالاتكم معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. أخونا السائل كان يسأل فيقول: من المسؤول أصالة عن تسمية الأبناء، الزوج أم الزوجة؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، الأبناء هبة الله عز وجل للزوجين ونعمة الله عليهما، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وبالتالي فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة اختلافا يسيرا، فذهب الأكثرون من أهل العلم على أن المستحق لتسمية الأبناء أو الأولى في تربية في تسمية الأولاد هو الأب أو الزوج. طب خلونا ناخذ الاتصالات وبعدين نكمل إجابة السؤال إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
نعم تفضل.
عندي سؤالين أسألهم لحضرتك.
خيرا.
واحد، ستي الله يرحمها كتبت نص تركتها لوالدي، ده حرام ام حلال؟
حاضر.
اما السؤال الثاني، فانا متزوجه من زوجي كان مربي اخواته يتامى، وتكفل باخوه كان عنده 3 سنين ونص.
ايوه.
فرباه لحد ما بقى عنده 23 سنه وهنعمله له بيت وكده، وادينا له حقنا من بيت حمايه، بس جه وهو عامل البيت توفى. البيت ده يا شيخ نقسموه ازاي شرعا؟
هو مين اللي موجود يعني من ورثة المتوفى؟
الورثة دلوقتي اخواته البنات ووالدته
بس،
واللي احنا ده والده الله يرحمه ما كانش سايب له حاجة خالص، هو البيت، والبيت كان زوجي هو اللي عامله.
طيب. ماشي.
ورغم ذلك لما باعه قسمه مرض شرعي حقه على جوز البنات وجوز الصبيان ووالدته، خد حقنا اللي هو حقه هو وحق والدته، اداه لاخوه، دي اخوه عريس دلوقتي توفى.
أيوة.
البيت ده مراسه يعني نظامه ايه؟ نعملوه.
طيب. احنا قلنا اللي موجودين دلوقتي، اخواته البنات،
الجوز البنات
ووالدته وزوجك انت.
طيب دلوقتي يا شيخ، هو كان خاطب،
كان ايه
حلال.
خاطب.
حلال ان احنا ناخد شبكته ولا حرام؟
حاضر.
كان خاص.
حاضر.
استحلفك بالله يا شيخ جاوبني في اقصى سرعه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. اخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرك الله فيك.
مرحبا يا استاذ محمد.
قلت الشيخ، السؤال الاول، حكم حلق القزع اللي هو انا يحلق جزء من الراس ويترك جزء، فاعرف حكم هذا الحلق بارك الله فيك.
حاضر.
السؤال الثاني، حكم اطاله الاظافر، وهل صحيح يعني الانسان العصيب اظافره طويله الشتيمه تسكن فيه؟ السؤال الثالث، الخير بارك الله فيك، دعاء الاستفتاح في الصلاه يقال في الفرائض فقط ولا في الفرائض والنوافل؟
حاضر. ندى، السلام عليكم. السلام عليكم يا بنتنا ندى.
السلام. وعليكم السلام يا عم الشيخ. حضرتك انا كمان.
وعليكم السلام. وطي التلفزيون بقى عشان تسمعيني كويس.
حضرتك انا كان جايه عريس. تمام.
انت ايه؟
حضرتك انا كان جايه عريس.
ايوه.
وبابايا بعني. يا هل يا ترى انا اتبرى من بابايا ولا ده حرام؟ هو بابايا اتبرى مني.
اتبرى منك انت؟
ايوه.
كده بدون سبب؟ طيب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معك محسن يا باشا.
اتفضل يا أخ محسن. وطي التلفزيون بس يا عم محسن.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه يا عمي.
سعادتك عندي انا شغلت في المواشي تاجر.
ايوه.
ففيها لمخزن يجيب هيمه كده بتبقى عجباني انا. بدي شريكي منها نصيبه من غير ما يعرف، بدي له يعني نصيبه اقول له بحتها. ماشي؟ واضمها لي انا، لو عرف مش هيرضى ياخذ نصيبه منها، يقول لا والله. هل هذا حرام يا شيخ او حلال؟ وبارك الله فيك وكثر الله من السلامة.
حاضر. السلام عليكم.
ايوه
شيخ اهلا اتفضلي يا
شيخ. ربنا يخليك.
انا الصوت بعيد قوي يا اختنا. طيب نرجع للسؤال اللي كان معانا اللي هو بتاع تسميه الابناء. قلنا انه اكثر اهل العلم على ان الاب هو المسؤول عن تسميه الابناء. ليه؟ لأنه له قوامة البيت كله، يعني له رئاسة البيت كله. الرجال قوامون على النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. وقد ذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه من باب البر بالزوجة التي تحمل والتي تلد أو تضع والتي ترضع والتي تربي وإلى آخره وتتعب هذا التعب كله، فقالوا الأولى أن تكون الأم هي المسؤولة عن تسمية الأبناء. وآخرون من أهل العلم يقولون يا جماعة خلوا الموضوع بالتراضي فيما بينهم. طبعا لو كان الأمر بالتراضي فيما بينهم، ولو حتى مثلا هو يسمي الأبناء الذكور وهي تسمي الأبناء الإناث، أو هو يسمي الأول وهي تسمي اللي بعده أو العكس، فالتراضي لا شك أنه أفضل، الصلح خير. لكن إذا لم يكن ثمة تراض، فيعني أنا مع تسليمي بأن الأب هو المسؤول عن التسمية أصالة، لكني أميل إلى القول الثاني، لأن الأم هي التي حملت 9 أشهر، وهي التي ستعاني آلام الوضع وما أدراك من ألم الوضع، وهي التي سترضع عامين كاملين أو قريبا منها، وهي التي ستربي وتغسل وتطبخ وتكنس وإلى آخره. فمن باب البر بها والإحسان إليها أن نجعل لها تسمية الأبناء أو أغلبهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة الأولى الله يكرمها كانت بتقول إن جدتها كتبت نص التركة لوالدها، يعني الأم كتبت نصف التركة لأحد أبنائها. هل هذه الوصية وصية تصح؟ لا تصح هذه الوصية، لأن أهل العلم اشترطوا في الوصية أن يكون فيها شرطان. الشرط الأول ألا تكون لأحد من الورثة، إنما الابن ده وارث، وبالتالي الوصية له لا تصح، فهي وصية باطلة. والشرط الثاني اشترط أهل العلم ألا تزيد الوصية على الثلث، على ثلث التركة، تلت التركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد رضي الله عنه الثلث، والثلث كثير. فدول شرطين، أولا ألا تكون الوصية لأحد من الورثة، أمال هتكون لمين؟ هتكون للأقارب اللي هم غير الورثة، الأقارب غير الوارثين، أو حتى لغير الأقارب إن شاء. والشرط الثاني لا تزيد عن الثلث، وبالتالي هذه وصية لا تصح ولا تنفذ، لأنها لا تتوفر فيها الشروط الشرعية. وبعدين يعني تخصيص واحد من الأبناء بنصف التركة
هذا يعني يفقد الأم العدل بين الأبناء، وهي أيضا تدخلت فيما حسمه الله عز وجل من مسألة الميراث، فربنا تبارك وتعالى هو الذي تولى قسمة الميراث بنفسه في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث. عشان كده ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثاني أنه يعني حضراتكم سمعتوا قصة العريس اللي لما جهزوا له البيت وبنوه كده فتوفاه الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته هو وموتانا وموت المسلمين، ونسأله تعالى أن يلهم أهله وذويه الصبر والاحتساب. بتسأل بتقول البيت ده من يرث فيه؟ عندنا البنتين وعندنا الأم وعندنا الأخ. البنتين لهما نصف، لهما ثلثي التركة، البنتين لهم التلتين من التركة، والأم لها سدس التركة، والباقي للأخ تعصيبا، الباقي لأخيه تعصيبا. يعني لو كانت البنت منفردة، الأخت دي منفردة، كانت هتاخد النص، البنتين مع بعض ياخد التلتين مناصفة فيما بينهم، والأم هتاخد السدس، وما تبقى اللي هو السدس الأخير فسيكون من نصيب الأخ لأنه المعصب في هذه الحالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السؤال التالي كان بتسأل طبعا في شبكة، هو قدم شبكة للمخطوبة، فهل نسترد الشبكة بعد وفاته؟ لو تركنا الشبكة للمخطوبة لكان هذا أحوط وأبرأ للذمة. ليه؟ يعني نوع من تطيب خاطرها، وابنكم دخل وطلع وقعد شهر وشهور خاطب، وبالتالي البنت في النهاية فجعت، يعني أصيبت بحزن لأنه مات عرسها أو مات خطيبها، فالأبرأ والأحوط للذمة أن نترك لهم الشبكة، إلا إن ردوها هم من تلقاء أنفسهم، يعني برضاهم، مع أنه المعمول به عند المالكية أنه بوفاة أحد الزوج أحد الخاطبين فتؤول الشبكة إلى الفرع أو الخاطب اللي هو على قيد الحال، لو هو مات هي تأخذ التركة، لو هي ماتت هو تأخذ الشبكة، لو هي لقدر الله توفيت يبقى هو اللي يأخذ الشبكة. في هذه الحالة على العموم الأبرأ والأحوط للذمة أن تتركوا لهم الشبكة إلا إذا ردوها هم من تلقاء أنفسهم، فيكون هذا من الخير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأستاذ محمد بيسأل عن الحلقة المشهورة عند بعض الأطفال وبعض الشباب اللي هو حلقة القزع أو القزع، ويسأل هي حكمها، هي حكمها الكراهة الشديدة، هي مكروهة كراهة شديدة عند أهل العلم، وقد ورد النهي عنها في حديث النبي عليه صلوات الله وسلام. وكان بيسأل عن إطالة الأظافر، إطالة الأظافر خلاف سنن الفطرة، فإن من سنن الفطرة كما ورد في حديث أمنا عائشة وكما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، خمس من الفطرة أو عشر من الفطرة، منها تقليم الأظافر، فتقليم الأظافر قص الأظافر هذا من سنن الفطرة من هدي الأنبياء والمرسلين جميعا عليهم صلوات الله وسلامه. أما إطالتها فمكروهة، وربما تكون حراما إذا كانت تشبها بغير المسلمين، يعني تفعل هذا عشان الممثلة الفلانية اللي غير مسلمة، أو تفعل هذا أو يفعل هذا عشان اللاعب الفلاني اللي هو غير مسلم، أو الممثل الفلاني الغير مسلم، أو حتى الممثل المسلم، نسأل الله أن يهدي الجميع لما يحبه ويرضاه. فالشاهد ربما تكون يعني إطالة الأظافر حرام إذا دخلها شيء من التشبه إما بغير المسلمين وإما بالفساق والفجار من المسلمين هدانا وهداهم الله عز وجل. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأصحابه مدة قصوى لترك الأظافر لتقريب الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وقص العانة وغيره. هذه السنن وقت لها النبي صلى الله عليه وسلم مدة أقصاها لانتظار إلى 40 يوما، هذا أقصى تقدير ورد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. وكلما كان الإنسان مقلما وقاصا لأظافره كلما كان متبعا سنن الفطرة الواردة عن نبينا عليه الصلاة والسلام وعن جميع الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السؤال الثالث كان الأخ الأستاذ محمد بيسأل عن دعاء الاستفتاح في الصلاة، هل هذا مختص بالفرائض أم أنه يشمل النوافل أيضا؟ المعمول به عند عامة أهل العلم أنه مستحب في الفرائض ومستحب في النوافل أيضا، والقاعدة عند أهل العلم أن كل ما جاز في الفرض جاز في النفل من غير عكس، كل شيء يجوز نعمله في الفرض إذا يجوز أن احنا نعمله في النفل من باب أولى، ومنه دعاء الاستفتاح الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ناخد أم يوسف. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك شيخ شعبان، عامل ايه؟
الله يسلمك، الحمد لله.
كل عام حضرتك بخير يا رب.
انت بالصحة والسلامة الله يكرمك.
شيخ شعبان معلش اسألك 3 أسئلة كده مش هطول عليك.
خير يا رب.
خير ان شاء الله. السؤال الاول، انا بصلي يعني كذا حاجة كده الصراحة، انا عايزك تقول لي صح ولا غلط الصلاة. بصلي 4 مثلا العصر وبصلي قبل السنة، عشان بيقولوا العصر بتصلى شوية السنة، بتصلى قبل السنة.
نعم.
وكل يعني كل صلاة بصلي مثلا فرض وعلي 2 سنة كده، انا صح ولا غلط؟
طيب.
واثناء الصلاة بيقول لك المناخير ما ينفعش تلمس سجادة الصلاة، لازم تجابها بس تكون لمسة، المناخير ما ينفعش، صح ولا غلط برضه؟
طيب حاضر.
صباح. ورفع الصابع لما تيجي واحد يتشهد الى الشباب اللي له رفع الصابع اثناء الصلاه حرام ولا حرام؟
حاضر. ام محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله الله يسلمك،
ربنا يبارك في عمركم يا رب، وتكسر المرض يا رب وتطول في عمرك.
الله يكرمك، ربنا يبارك،
ربنا يبارك لكم يا رب. بقول لحضرتك ايه؟
اتفضلي يا ست.
كان في ليا ابن اخ وانا كنت مرضعوه، رضع 7 يعني.
ايوه.
فاتجوز وخلف، فهو انا مطلقه من زوجي دلوقتي. زوجته ينفع ان هي تقعد قدامه؟ يعني زوجته تقعد قدام طليقي بشعرها باين يعني عريان وهي منتقبه وبترين جبتي؟
وحضرتك كنت مرضعاه هو نفسه؟
مرضع الولد من ابن اخويا يعني، رضع 7 يعني كتير. فهو انا مطلقه من زوجي، فهي زوجته ينفع، وكمان بتبوسه لما تقابله في الطريق تسلم عليه بتبوسه.
حاضر.
طليقي يعني.
حاضر.
ربنا يبارك في عمرك. انا هقفل بقى واسمع الجواب عشان نستخد
ان شاء الله باذن الله. حاضر.
ربنا يبارك فيكوا يا رب ويكفوك شر العين.
الله يكرمك، بارك الله. أم أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ شعبان جزاك الله خيرا،
الله يكرمك،
نفع الله بعلمكم.
الله يكرمك، تفضلي.
عند الأسئلة يا شيخ، أول سؤال يا شيخ، كنت عاملة عملية وكنت نادرة ما ضربتش قبل العملية أن أعمل حاجة، فبعد ما ربنا نجاني من العملية نزلت أن أنا أفرق مثلا رز بلبن، وطبعا جيت ما عملتهوش، هل ممكن أنا أطلع بثمن رز بلبن ده أطلع بيه صدقة؟ ده أول سؤال.
حاضر.
وتاني سؤال يا شيخ لو سمحت، عندي ابن الله يهديه ما بيسمعش كلامي خالص.
ايوه.
وقلت له روح على القلب غضبان عليك طول العمر، يجي على القلب غضبان عليك.
ايوه.
فاعمل معاه ايه يا شيخ؟ وتاني سؤال يا شيخ، كنت سالت حضرتك امبارح في سؤال، مش بتقول لي يا حنفيه يا حنوتيه؟ اللي هي المغسله، بتقول لي يا حنوتيه، وانت عارف طبعا الحنوتيه الحنوتي زمان كان بيعمل حاجه غير شرعيه. فعايز تفسر يعني حنوتيه مش حنفيه. جزاك الله خيرا.
طيب.
وجزاكم الله خيرا شيخ تعبان.
الله يكرمك، بارك الله فيك. أم أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذن حضرتك عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأولاني صحة الحديث اللي بنقول فيما معناه يعني عشان مش حافظة الحديث أين يعني الست تنظر أين هي من زوجها فإنها هو جنتها ونار. الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟
حاضر.
وإذا كان الحديث صحيح طب لو كان الزوج ده نفسه أصلا ما بيكونش حدود ربنا ما بيتقيش إلا زوجته يعني مش بيكون حدود ربنا بمعنى.
حاضر.
ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني لو انا عايزه اعمل صدقه جاريه وليا بنت اخت بتتجهز بس والدها اصلا يعني مقصر في موضوع شغله وكده وبيشرب سجاير وبيشرب حاجات تانية يعني هل يجوز ان انا مثلا اساعدها واعتبرها دي صدقه جاريه ولا ما يجوز؟
حاضر.
السؤال الثالث وهل يشترط ان هي لازم تكون بتصلي يعني البنت دي لازم تكون بتصلي او ما بتصليش يعني؟
حاضر.
السؤال الثالث معلش لو انا برضه عايزه اعمل صدقه جاريه بالنسبه للجوامع اللي هم بحمل سقيا الماء والجوامع والحاجات دي لو انا دفعت مبلغ بنيه ان انا يعني يتحط مثلا لاسره يدخلوا لها وصله ميه او كده انا مش متاكده اذا كانوا هم هيعملوا ولا لا هل انا هيلومني ثواب على نيتي ان انا دفعت المبلغ ده بنيه صدقه جاريه وصلة مية أو حفر بئر أو كده؟
حاضر.
وربنا يجزيك خير يا رب.
الله يكرمك ربنا يبارك فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أم أبرار السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم أبرار.
ألو.
تفضلي يا بنتي معاكي.
ازيك يا شيخ تعبان؟
الحمد لله.
كيف حالك النهارده والله؟
الله يكرمك.
انا اول مره اعمل مداخله واصلا بتفرج على برنامج يعني عشان اشوفك والله.
الله يكرمك اتفضلي يا بنتي.
ربنا يعزك. بصي يا عمو انا يعني وانا دايما حاسه ان انا هموت وانا صغيره هو اللي بيحس ان هو يموت وهو صغير فعلا بيموت وهو صغير.
حاضر.
وكمان كمان كنت عايزه يعني حضرتك تعمل حلقه او كده اتكلمنا فيها يعني عن نعيم القبر يعني كنت كل ما اقرب للموضوع واحس يعني احب اشوف ايه اللي يعني ايه اللي بيحصل يعني بالمتوفي عند الوفاه.
حاضر.
بلاقي كله بيتكلم عن عذاب القبر يعني حاجات بتخوفني اكتر.
حاضر.
فانا عم كنت عايزه حاجات يعني يعني تكلمنا يعني ايه اللي بيحصل المتوفي من اول ما يعني من اول الوفاة او من اول طلع الروح لحد بعد السؤال وفعلا في حاجة اسمها عليين او اللي هو يعني إيه كل الحاجات الحلوة اللي بتحصل.
حاضر ان شاء الله يا بنتي باذن الله تعالى.
بنعيدك.
ماشي يا ابرار. مع سلامة الله. بنتنا ندى كانت بتسأل وسألها طبعا ما كملش يعني جاي لها عريس وبتقول انه والدها تبرأ منها لكن طبعا ما لحقتش مع المكالمة ان انا استفهم منها تفاصيل. على العموم اي اب في الدنيا واي ام في الدنيا لا تفعل هذا مع ابنها ولا مع ابنتها يعني الا من سبب قهري يعني مش عمال على بطال كده مش عاجبه العريس فيتبرأ من البنت ده شيء طبعا مش منطقي وغير واقعي بالمرة يعني وعاطفة الأبوة وعاطفة الأمومة تأبى هذا جدا. لكن في نفس الوقت احنا دائما نناشد الآباء والأمهات انه مهما كان عقوق الابن او مهما كان عقوق البنت فإن الأمر لا يصل الى حد انه يطرده من البيت او يطردها من البيت او انه يغضب عليه كما يقول بعض النساء انا غضبان عليك الى يوم الدين او انا غضبان عليك الى يوم الدين مهما كان لانه هذا يتنافى تماما مع عاطفة الابوة مع عاطفة الامومة رحماكم بابنائكم ورحماكم ببناتكم يعني ما عنديش تفاصيل يعني اكثر من هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اخونا الحاج محسن ما شاء الله تاجر في المواشي وكده وهو زي ما شرح السؤال انه لو اخبر شريكه بانه هو هياخدها لنفسه البهيمة ديت اعزكم الله هياخدها لنفسه فمش هياخد نصيبه منها، فهو بيديله نصيبه لان هم شركاء من غير ما يعرفوا ان هو اللي هيستقل بيها او انه هياخدها لنفسه. فهل الكلام ده يمشي؟ يمشي طبعا، كتر الف خيرك بارك الله فيك، لان هو لا يريد ان يضع شريكه تحت الاحراج يعني والخجل والكسوف بتاع انه يبقى عارف ان هي ليه. وطبعا اكيد حق الشفعة بقى والقريب اولى، ولو للغريب بخمسين لا ده انت ليك باربعين، فهو مش عايز الكلام ده كله، عايز يبقى شريكه بمنتهى الحرية، فهو لا يخبره لكن يعطيه نصيبه منها تماما زين ما تفعل. ونسأل الله عز وجل ان يبارك لنا ولكم في ارزاقنا وارزاقكم، انه ولي ذلك والقادر عليه. اختنا ام يوسف الله يكرمها بتصلي كل وقت، وتصلي معاه ركعتين نافلة، ركعتين سنة. لا انا عايز اقول لك يا ام يوسف الله يكرمك انه النبي عليه الصلاة والسلام ما سابش حاجة، ده هو علمنا السنن التي تصلى مع الاوقات الفرائض، مع اوقات الفرائض الخمسة. فعلمنا انه قبل ما بنصلي الفجر بنصلي ركعتين سنة، ودول من افضل الصلاة النافلة على الاطلاق. قال فيهم عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها أو وما عليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. في صلاة الظهر النبي علمنا أن قبل ما بنصلي فريضة الظهر بعد الأذان، وقبل ما بنصلي الفريضة، مش قبل الأذان طبعا ما ينفعش، إنما بعد أذان الظهر ولسه بقى ما صليناش الفريضة بتاعت الظهر، عندنا أربع ركعات سنة، ركعتين وركعتين. لو تقدر تصلي الركعتين والركعتين دول يبقى كتر خيرك. اسمنا بناخد السنة اللي النبي عملها عليه الصلاة والسلام. طب وبعد ما بنصلي فريضة الظهر عندنا ركعتين، يبقى عندنا أربعة قبل الظهر وعندنا ركعتين بعد صلاة الظهر. تقدر تصلي الأربعة اللي قبل الظهر والركعتين اللي بعد الظهر خير وبركة. تقدر تصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر خير وبركة. تقدر تصلي ركعتين اللي قبل أو الركعتين اللي بعد فقط لا غير خير وبركة. في العصر في برضو سنة وإن كانت غير مؤكدة، لكن وردت في حديث سيدنا علي رضي الله عنه، رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا. قبل العصر يا جماعة يعني قبل ما بنصلي فريضة العصر، مش قبل العصر يعني قبل الأذان، لا بعد الأذان لكن لسه ما صليناش الفريضة، نقدر نصلي ركعتين أو نصلي أربعة قبل العصر. ما فيش صلاة بعد العصر نفل بعد العصر إلا النفل المسبب فقط لغير. طب هنصلي المغرب، نقدر برضو في ركعتين سنة غير مؤكدة قبل المغرب. قال عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، نقدر نصلي ركعتين قبل المغرب. وعندنا ركعتين سنة بعد فريضة المغرب، دول ركعتين سنة مؤكدة، تقدر تصلي حضرتك الركعتين اللي قبل المغرب والركعتين اللي بعد المغرب خير وبركة. ما تقدريش تصلي إلا الركعتين فقط، خليهم للركعتين اللي هم بعد الفريضة وليس الركعتين اللي قبل الايه اللي قبل فريضة المغرب. نروح للعشاء برضو قبلها ركعتين غير مؤكدتين، يعني لم يكن يداوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام لما قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. وفي عندنا ركعتين بعد صلاة العشاء بعد الفريضة، وعندنا الشفع بعد الفريضة برضو ركعتين تاني، وعندنا الوتر إما نوتر بركعة ولا نوتر بثلاث ركعات إذا استطعنا. خليك دايما مع السنن اللي هي وردة عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل من إنك إيه اختصرت الموضوع في ركعتين فقط. لأشد حيلك شوية عشان نقدر نصلي قبل المغرب اثنين وبعد المغرب اثنين، ونقدر نصلي قبل العشاء اثنين وبعد العشاء اثنين، ونقدر نصلي قبل الظهر اثنين وبعد الظهر اثنين وهكذا. بتسأل برضو سؤال تاني الله يكرمها، في السجود يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، السبعة أعظم فيها اثنين أطراف القدمين واثنين الركبتين واثنين الكفين على الارض هم اثناء السجود، والسابعة الانف مع الجبهة، ده واحد مرة واحدة لابد من ان تلامس الانف والجبهة الارض في السجود. ما ينفعش ان ابقى ساجد وحاطط الجبهة على الارض ورافع الانف لفوق، هذا خطأ. وبعض اهل العلم بيقول الكلام ده ممكن يبطل الصلاة، لان احنا ما سجدناش سجود المشروع اللي النبي قال عليه امرت ان اسجد على سبعة اعظم، احنا كده ما سجدناش على سبعة اعظم، سجدنا على ستة اعظم ونص، فعايزين يبقى السجود على الجبهة والانف مع بعض على الارض، لابد من ملامسة الجبهة والانف للارض اثناء السجود عشان يبقى كده جبنا العظمة السابعة ونكون كده سجدنا السجود الصحيح. الله يكرمك يا ام يوسف. كان برضو بتسأل عن رفع الأصبع في التشهد، السنة الواردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من اول التشهد الى اخره، من اول ما نجلس للتشهد بنقول التحيات لله والصلوات والطيبات لحد اخر التشهد واحنا رافعين الأصبع بهذه الصورة. طيب ممكن وانا برفع احركها كده؟ ممكن. طب ممكن احركها كده يعني زي الحلقة الدائرية كده؟ ايوه ممكن. هذه هي السنة الواردة عن النبي عليه صلوات الله وسلامه، بس امتى؟ من اول ما نقعد للتحيات للتشهد لحد ما نسلم، هو ده هدي النبي عليه صلوات الله وسلامه. اختنا الحجة ام محمد، ام محمد بتقول كان لها اخ هي رضعته، يا ريت يكون الكلام صح كده، قصدها اخوها مش ابن اخوها، لها اخ هي رضعته وتزوج وخلف وعنده زوجة، وهي طلقت من زوجها وزوجة اخوها اللي نقدر نقول بقى زوجة ابنها من الرضاعة، لما بتقابل الراجل اللي هو طالقها بتسلم عليه وبالأحضان وبالتقبيل وإلى آخره. طبعا الزوج هو صاحب اللبن أعزكم الله، الزوج هو صاحب اللبن، لما تبقى الست مرضع اللبن ده جاي بسبب الإنجاب من هذا الزوج، فإذا أرضعت أحدا من الناس يبقى المرضعة أمه من الرضاعة، ويبقى زوج المرضعة ده أبوه من الرضاعة، فعشان هو أبوه من الرضاعة فبقى الزوجة بتاعته زوجة ابن الراجل، زوجة ابنه. هل زوجة الابن حماها محرم ليها ولا مش محرم؟ طبعا محرم، هو كده حماها من الايه؟ من الرضاعة، حماها من الرضاعة، والد زوجها من الرضاعة، والد زوجها من الرضاعة، يعني هي مرات ابنه من الرضاعة. في الحالة دي تسلم عليه؟ أيوة تسلم عليه، بس يعني أنا إيه في نفس الشيء إن الكلام ده يحصل في الشارع. ليه؟ لأن في الشارع أنا مش عارف واللي شايفين مش عارفين، والناس أهل الحتة ما يعرفوش إن في رضاعة بين الاتنين دول، ما يعرفوش ان الرجل اللي هي بتسلم عليه ده وتاخده بالاحضان ده ان هو حماها من الرضاعة، ما يعرفوش الكلام ده، وبالتالي لن يستسيغوا هذا الفعل. فلو الموضوع متداري في البيت ما فيش مشكلة، ليه؟ لانه الرضاعة بينهم ثابتة والحاجة بتقول سبع رضعات، في الحالة دي ما فيش مشكلة، انما في الشارع وامام الناس الغرب اللي مش عارفين قصة الرضاعة ما يصحش، عشان ما نحطش نفسنا تحت دائرة القيل والقال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم أحمد عملت عملية، كانت عاملة عملية، ربنا يكتب لنا ولها الشفاء والعافية، وكانت نظرت نظر معين ما وفتش به، بتقول أقدر أتصدق بفلوسه. طب وليه تتصدقي بفلوسه؟ إحنا قلنا نذرنا لله نصوم ثلاثة أيام، خلاص يبقى نصوم ثلاثة أيام، او نظرنا لله هنذبح خروف يبقى نذبح خروف، او نظرنا لله هنعمل اطباق مثلا كذا من الاكل والشرب ونوزعها، يبقى نعمل الاطباق كذا وكذا من الاكل والشرب ونوزعها. ما يصحش ان احنا نستبدل النذر الى فلوس ونتصدق بيها، عشان كده مش هنكون وفينا بالنذر، انما نوفي بالنذر حسب ما تواعدنا مع ربنا تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنها زي ما حضراتكم سمعتوا ما بيسمعش الكلام، فهي يعني من كتر الغيظ وكتر التعب من الولد اللي ما بيسمعش الكلام وشقي شويتين ومتمرد شويتين، قالت له قلبي غضبان عليك الى يوم الدين. غلط يا حجة، والله غلط، غلط انك تدعي على ابنك بهذه الصورة، او غلط انك تحبطي وتيأسي ابنك بهذه الصورة. احنا عايزين الاباء والامهات يحاولوا ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ان يحتووا الابناء ويحتووا البنات، لكن لما انت تدعي عليه في الرايحة وتدعي عليه في الجاية ده غلط. النبي قال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على ابنائكم ولا تدعوا على اموالكم، لان احنا ممكن ندعو من هنا والدعوة دي توافق بابا مفتوحا في السماء لقبول الدعاء من ناحية تانية، فمين اللي هيندم لما الولد يتأذي؟ مين اللي هيندم لما الولد يتشل؟ مين اللي هيندم لما البنت يحصل لها اللي هيحصل لها؟ طبعا اللي هيندم الأب والأم، وبالذات اللي دعا عليها هو هيندم أكتر. فعشان كده النبي منعنا وحرم هذا عليه صلوات الله وسلامه. إنما الأفضل إن الأم والأب يدعوا للأبناء بالهداية والصلاح والسداد والتوفيق، وأن يهديهم الله للصلاة ولبر الوالدين وللإحسان إليهم، هذا أفضل بكتير من حكاية ندعي عليهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا أبي؟
الله يكرمك يا بنتي. وطي التلفزيون بس الأول. الله يكرمك.
عناية حاضر يا أبي عناية. بقول لحضرتك يا أبي، أنا بحب الصلاة بس كل ما أجي أصلي الصلاة بيقطع معايا، بسيبه وأصلي تاني.
أيوة.
بس أنا نفسي ألتزم فيه بس مش عارفة ألتزم بيه.
أيوة.
وأنا نفسي أعرف أصلي.
حاضر. في سؤال تاني؟
ويا أبي. يا أبي أه في كلام. أنا بعرفش أعمل للناس وحش، بس الناس بتعاملني وحش وأنا مش عارفة أعمل إيه.
حاضر.
ونفسي اعرف اعامل الناس بمعاملتها، يعني هما بيعاملوني وحش انا عايز اعاملهم زي ما هما بيعاملوني، لان هو ده اللي بينفع مع الناس. الناس مش نافع معاها المعامله كويسه.
حاضر.
ونفسي تدعيلي ان اعرف اربي عيالي على خلق، انا بحب عيالي قوي وبحب جوزي وولادي.
حاضر.
ونفسي اعرف اعيش وسط الناس واعرف اربي عيالي على خلق.
حاضر حاضر ان شاء الله.
ودعيلي لابني زياد وسندس وسندي وعائشه إذا
حاضر.
ربنا ينجحهم
إن شاء الله
حاجة.
بإذن الله.
حاضر. إن ربنا ينجحهم لي يا رب الحاجة، إن أنا عايش عشان كده.
حاضر إن شاء الله إن شاء الله. عليه الصلاة والسلام. أخونا بدر السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إزيك يا شيخ؟
الحمد لله، تفضل.
عندي زوجتي بنحترق مع بعض على طول. بقول لك عندي زوجتي.
أي معاك.
بحترقوا مع بعض على طول.
ايوه.
وبتضرب في الاولاد وبتكسب في الاولاد. وكل ما نضرب بعض زعيد على طول بالحياه باستمرار بالنظام ده.
ايوه. سنها قد ايه الزوجه دي يا استاذ اخ بدر؟
بقالنا تحت السن متجوزين.
كم؟
وبتنحى بالصلاه على طول، ما بتقدرش تصلي. كل ما اقول لها تقول لي انت مالكش دعوه، انا ربنا اللي هيحاسبني. انت ما لكش دعوه بالحاجات دي.
الله المستعان. حاضر.
بقى عركه باستمرار في البيت، والحاجه اللي ربنا اعطانا بنحترق عليها على طول، بتقول حرام ومش حرام. فانا زهقت وقلت لاهاليها وما فيش حل خالص. كل ما ساعد تقول لي مش عاجبك روح اتجوز.
حاضر يا عم بدر.
مش عارف اقعد معايا يا شيخ.
حاضر.
شكرا.
ماشي يا عم بدر اتفضل. ام احمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي.
شيخنا عندي سؤالين انا.
خيرا.
معايا اخويا ما شاء الله ربنا كرمه، وهو تاجر بطاطين.
سافر
تاجر بطاطين.
اخوك ايه؟
اخويا.
ايوه.
ربنا كرمه تاجر بطاطين. اخويا
تاجر يعني.
تاجر بطاطين.
ايوه.
بس جاء يعني مثلا جاء جهاز يعني قبل شوية جهاز يعني
ايوه نعم
قبل زي كده. المهم يعني بيجي ايه يعني يعني يعملني عليهم على الحاجات دي. انا جبت لك انا جبت لك لله في لله انا زي كده يعني
ايوه
وتناقش معايا زي كده في الحوار دي.
ايوه
ورغم ان انا تعبت يعني جيت يعني اول ما لما جاء اتجوز يعني جيت ارتب له في دهنيته وزي كده واحضر له الاكل.
طيب خير خير ان شاء الله.
بس المهم رحت قلت له شوف اللي جبته وطلع يعني من الجامعة يعني وما حسبنا الحاجات اللي جبته وخدها الفلوس يعني بتاعته.
رجعت له فلوسه يعني؟
رجعت له فلوس بس غيرنا في الجامعة يعني.
أيوه.
يا هو حرام السهل ده
يعني اخوك قبل ان هو ياخد منك الفلوس
قبل ياخد منك الفلوس رغم اللي انا كنت عشمانة فيه يعني وعشمت فيه خالص وزلت خالص منه يعني.
طيب يلا ربنا يعوضك خير ان شاء الله. السؤال الثاني
السخرية لما واحد يسخر من الثاني يقول انا عملت لك انا جبت لك يعني مثلا ليه الاخ يسخر من اخته ليه ما بقاش فيه حنية على الاخوات ما تحنش على بعضك ده وهن دايما بصادف ناس كتيرة وبنات كتيرة مظلومة جدا من اخواتها.
حاضر حاضر يا بنت حاضر ان شاء الله. حاضر يا ام احمد عليكم السلام ورحمة الله. كم عن طيب اخونا الحاج محمود السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الحاج محمود.
الله يجعلك من اهل الجنة يا سيدي انا احبك في الله والله.
احبك الله الذي احببتني فيه.
بعد إذنك سيدنا تسألين ورجاء يا سيد الله يصلح حالك.
خير اتفضل.
السؤال الأول ما صحة الحديث سيدنا اللي هو صلى الفجر في جماعة ومكث في المصلى حتى تطلع الشمس إلى آخر.
نعم.
حج عمرة كاملة قبل ما علمت صلى الله عليه وسلم. عظيم هذا الصحيح.
حاضر.
الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا فصحوا. برضه عاوز أعرف الحديث ده يا سيدنا الله يبارك فيك.
حاضر.
الرجاء بقى يا سيدي تجعل جبتي لحتى المعصر في الصلاة شوية الله يبارك.
حاضر.
يا سيدي خلنا نسمع الصلاة الله يصلح حالك يا سيدي.
الله يفضل. طيب الحجة أم أحمد كانت بتسأل عن صحة الحديث الذي فيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للزوجة المسلمة بخصوص زوجها وأنه جنتها ونارها. هي بتقول طيب ما في بعض الأزواج مطلعين عين الزوجة وممكن لا بيصلي ولا بيصوم وبيشرب وبيسب وبيشتم هو ده برضو الزوج المقصود؟ طبعا لا يا أختنا ليس هذا هو الزوج المقصود في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إنما المقصود الزوج المحترم الزوج المؤدب الزوج المحسن لزوجته الزوج المسلم اللي محافظ على صلاته وعلى دينه وعلى أخلاقه وعلى عرضه الزوج اللي بيعامل أهله بالمعروف اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر به هو ده الزوج الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم واللي قال للمرأة المسلمة إنه إذا أمرك أطيعي ده ضروري. ليه؟ لأنه رجل مسلم يعاملك بالمعروف وبما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يتجاوز فيك حدود الله تبارك وتعالى. هذا هو الزوج الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام. أما الزوج المقصر المسيء السباب الشتام اللعان اللي ما بيصليش اللي بيشرب اللي كذا اللي كذا اللي كذا فهذا نسأل الله لنا ولهم الهداية من ناحية وثانيا أمرنا وأمرهم إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يرزقهم ويرزقنا التوبة النصوح إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثاني عندها نفسها تعمل صدقة جارية وعندها أختها بتجهز البنت ويبدو إن هي شايفة إنه يعني الحالة تعبانة شوية عند أختها فهي بتقول هل ممكن تبقى الصدقة الجارية إن أنا أجيب الحاجات الناقصة للبنت في جهازها؟ والله إذا كانوا عند أختك يعني فقراء محتاجين مش قادرين يجهزوا الضرورات بتاع البنت في العفش فيجوز في هذه الحالة ان حضرتك تساعديهم وهذه تكون صدقة ان شاء الله عز وجل. والصدقة على القريب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اولى من الصدقة على الغريب لان الصدقة على القريب صدقة من ناحية وصلة رحم من ناحية اخرى. والله عز وجل في كتابه يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. لكنها أختنا أم أحمد سأل السؤال الثالث اللي هو بتقول بقى: لكن هل يشترط أنه عشان أدي الصدقة لزيد ولا لعبيد من الناس أنه يكون بيصلي؟ يا ريت طبعا، لأن أنا عايز صدقتي توضع في يد مسلمة تنتفع بها فيما أحل الله عز وجل. ولو أنا عندي 2 فقراء، فقير مصلي ولله الحمد والمنة، وفقير لا يصلي، أدي المين؟ أدي الفقير اللي بيصلي، أدي الفقير اللي هو بيعرف ربنا، اللي بيخاف ربنا سبحانه وتعالى. لأن أنا لو اديت الصدقة للتاني اللي هو ما بيصليش، من الممكن أن يسيء استعمال هذه الصدقة، يعني هيروح يجيب بها سجاير ويجيب دخان ويجيب شاشة ويجيب مش عارف ريسيفر ويجيب ايه ويجيب ايه ويجيب ايه ويسيء بيهم. فعشان كده بنقول كما ورد في الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو طبعا حوله كلام من ناحية الصحة والثبوت: لا تصادق إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فإحنا مش عايزين صدقتنا توضع إلا في يد من ينتفع بها من المسلمين. إنما في بعض الأحيان يمكن أنا لو احتسبت هذه الصدقة مع البنت اللي ما بتصليش ديت، فنصحتها ووعظتها، فلعل هذه الصدقة ترقق قلبها وتعظم شأن الصلاة وتصلي. يعني ممكن تكون الصدقة سبيل لإصلاح البنت أو سبيل لإصلاح الرجل اللي ما بيصليش ده، كما ورد في الحديث أن رجلا قال: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته من الليل، وأول من قابله في الظلمة في الليل راح حاطط الصدقة في إيده، أصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق. طلع الرجل اللي خد الصدقة ده لص حرامي، فالراجل خلاص ما أنا مش قصدي مش متعمد، قال: اللهم لك الحمد على سارق. تاني ليلة خرج بالصدقة من الليل وبرضه في الظلمة كده من غير ما يشوف ولا يشوف اللي قبله، حط في ايده الصدقة فوضعت في يد امرأة زانية معروفة للناس، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. سمع الخبر قال: اللهم لك الحمد على زانية، لا أتصدقن الليلة بصدقة، كأنه عايز يعمل بدل فائد للصدقة بتاع امبارح وبتاع تول. فالليلة حط الصدقة في يد من قابله، طلعت في يد رجل غني، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني، قال: اللهم لك الحمد على غني. شوفوا بقى كمالة الحديث، سيدنا النبي بيقول عليه الصلاة والسلام: فبعث الله إليه ملكا، واحد من الملائكة في صورة رجل، إكراما لهذا الرجل اللي هو تصدق 3 مرات 3 ليالي متتالية دي. بعث إليه ملكا في صورة رجل، قال له الملك: أما صدقاتك فقد قبلت. ليه؟ لأنك أنت بنيتك الطيبة قبل الله الصدقة، وإن وضعت الصدقة في يد غير المستحق. وأما صدقتك على السارق فلعله يعني يتعفف بها عن سرقته، وأما صدقتك على الزانية فلعلها تتعفف بها عن زناها، وأما صدقتك على الغني فلعله أن يعتبر أو يتعظ فيتصدق من ماله على الفقراء والمساكين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كانت بتسأل الله يكرمها عن يعني الصدقة في حفر الأبيار وتوصيل المياه للبيوت، وهي تقوم بها بعض الجمعيات الخيرية. بتقول: أنا يعني دفعت عشان توصيل مية ولا عشان حفر بئر، بس أنا مش متأكدة. ليس عليك أن تتأكدي، إحنا عندنا مبدأ عام يا إخوة يا أخوات في كافة أهل الإسلام: حسن الظن بالمسلمين. عندنا حسن ظن في الجمعية الفلانية دي، أيوه، وعندنا حسن ظن في الإخوة القائمين عليها إن هم يخافوا الله عز وجل ويعني يعظموا حرمة مال الله عز وجل، أيوه عندنا حسن ظن، وبندفع لهم. ادفعي حضرتك وأجرك على الله تبارك وتعالى، لا عليك أن تبحثي حفروا ولا ما حفروش، لأن هذا نوع من إساءة الظن بإخوانك المسلمين، ونحن لا نريد أن نسيء الظن بمسلم ولا بمسلمة من غير بينة ولا دليل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا أبرار ربنا يبارك فيها، زي ما حضراتكم سمعتوا كده، دايما عندها إحساس إن هي هتموت هتموت هتموت، أو إنها هتموت وهي صغيرة، هتموت وهي صغيرة. شوفي يا أبرار يا بنتي، هذا نوع من وساوس الشيطان. إحنا الأعمار والأجال دي بيد الله سبحانه وتعالى، لا أحد يعرف هو هيموت صغير ولا كبير، ولا أصلا الموت يفرق بين الصغير والكبير، ولا بين المريض وبين السليم. كم من مريض، كم من سليم مات من غير علة، وكم من مريض عاش أبدا من الدهر. يعني في مريض يقعد بدل يعيش بدل السنة سنين طويلة، والناس بتشيل وبتحط ومتوقعين يموت النهاردة قبل بكرة، ومع ذلك عاش سنين. والسليم طب ساكت مات. فالأعمار يا بنت بيد الله سبحانه وتعالى، والموت لا يفرق بين صغير ولا بين كبير. احنا عندنا اعتقاد ان الاجال بيد الله، ايوه عندنا اعتقاد ان الاجال بيد الله. اذا لا نصغي الى وساوس الشيطان اللي هي عايزة يعني تثبطنا عن العمل الصالح. انت هتموت هتموت هتموت، طب هو قالك بدل المرة الف مرة هتموتي 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 يا بنتي، والحمد لله الحمد لله الحمد لله ما زلت حية ترزقين، ما متيش يعني ولله الحمد. فأنا لما يقول لي مرة وعشرة وعشرين هموت 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 وما يحصلش الحمد لله إلا أن أنا مت وما زال الأجل قائم وما زلت حي ولله الحمد والمنة، أخد بالي بقى أن ده نوع من وسواس الشيطان بيخوفني وبيرعبني. أهم حاجة في الدنيا أن احنا أصلا كمسلمين ما ننساش الموت، لأن الموت ده علينا حق، كما قال ربنا تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين الحق هو الموت، ولو كان أحد ينجو من الموت لكان الأولى أن ينجو من الموت ويفوز بالخلود، هو الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مع ذلك النبي قيل له وهو في الحياة على بين أظهر أصحابه إنك ميت وإنهم ميتون، وقيل له ولأصحابه رضي الله عنهم أجمعين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ما تحاوليش تدي أذنيك أذنيك لهذا الوسواس كثيرا إن شاء الله بإذن الله تعالى، حتى تبرئي من هذا، وخليك بقى مع العمل الصالح والمداومة على فعل الواجبات من الصلوات والصيام والقرآن والأذكار وغيره. إن شاء الله عز وجل يكون هذا حرزا وصيانة لك إن شاء الله. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، إن شاء الله نعود بعده إلى حضراتكم، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أختنا المتصلة الله يكرمها كانت بتسأل هي بتقطع في الصلاة، طب هو ده كلام يا بنتي؟ الصلاة هي الفريضة الدائمة التي فرضها الله على جميع أهل الإسلام. السليم بيصلي والمريض بيصلي، الصغير بيصلي والكبير بيصلي، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، سبع سنوات، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. يعني ابن العشر سنين بنأكد عليه الصلاة مرة ومرات، وبنشدد عليه وبنضربه كمان لو كسل وأهمل في الصلاة، فما بالك بالكبير أو بالكبيرة. الصلاة يا بنتي أول ما سيحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، وبقية العمل مرتبط بالصلاة. لو الصلاة نجحت هنشوف بقية العمل، لو رسبنا في موضوع الصلاة يبقى احنا كده والعياذ بالله دخلنا في مرحلة التيه، نسأل الله السلامة والعافية. فالصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. فيعني عظمي يا بنت شأن الصلاة، ولو انت لو الانسان منك قبض وهو تارك للصلاة، يعني مات وهو تارك للصلاة، تبقى مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. لانه في بعض من اهل العلم يقولون ان تارك الصلاة كافر، عشان الحديث المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. احنا عايزين نبرئ ذمتنا من فرض الله تبارك وتعالى. وكما كان الامام احمد رحمه الله يقول يعني اذا اردت ان تعرف مقامك مقامك عند الله سبحانه وتعالى فانظر اين اقامك، وعلى قدر الصلاة في قلب العبد على قدر الله سبحانه وتعالى في قلب العبد. لو احنا بنعظم قدر الله تبارك وتعالى هنعظم الصلاة، ولو بنعظم الصلاة بنعظم قدر الله تبارك وتعالى في قلوبنا. فحكاية بنقطع في الصلاة دي ما يصحش ابدا. خلي اولوياتك على رأسها اقامة الصلاة في وقتها. الشيطان بيسرح بيك يمين وشمال ويضيع وقتك هنا ويضيع وقتك هنا، شوية في المطبخ وشوية في غيره. لا، انت اول ما تسمعي الاذان تكوني بتتوضي وبتصلي على طول عشان تبرئي ذمتك من الصلاة. ما عندها بقى مشكلة تانية، عايزة تتعامل مع الناس مش عارفة تتعامل مع الناس. يا بنت الناس طيبين، احنا مالناش دعوة بسوء معاملة الناس، كل واحد بيتعامل من معونه، كل واحد بيتعامل باخلاقه هو. انا بتعامل باخلاقي مش باخلاق الاخرين، وانت يجب تتعاملي باخلاقك وليس باخلاق الاخرين. مش عشان الاخرين وحشين فنبقى وحش يبقى اعملهم يعني بالمثل، ابدا. انما من عصى الله فيك اطيع الله عز وجل فيه. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول هل جزاء الاحسان الا الاحسان. انت لما تحسني للناس هيحسن اليك، ولما تسيء للناس بعض الناس هتبادل سوءك بسوء. واحنا ما بنتعاملش بالطريقة دي مع الناس، احنا بنتعامل بمرضات الله تبارك وتعالى. اللي يرضي الله ان نحسن لمن احسن الينا، ونحسن حتى لمن اساء الينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق. وكان عليه الصلاة والسلام يصل من قطعه ويعطي من حرمه عليه صلوات الله وسلامه. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يهديك إلى سواء السبيل، وأن يبارك لك في زياد وفي سندس وفي عائشة، وأن يكرمك فيهم ويكونوا بارين بكم إن شاء الله عز وجل، وأن يهديهم الله عز وجل للإيمان وللصلاة، وينجحهم ويوفقهم ويسددهم وأبناؤنا وأبناء المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا بدر الزوجة في خناق دائم مع عم بدر الله يسامحها. الكلمة بكلمتها، والوقفة بوقفتها، والتكشيرة بتكشيرتها، وكمان رفضة تصلي، وانت اللي هتحاسبني، وانت يعني كنت ربنا، خليك في نفسك، ابقى خدنا على ديلك، ابقى خدنا على جناحك كما يقولون. كل الكلام ده دليل على انه الشيطان اغواها والعياذ بالله بعيدا عن الهداية وبعيدا عن الصلاة. نقطة البداية اللي ربنا يصلح حالها وحالنا بيها هو أن تحافظ هذه الزوجة على الصلاة. لا يجوز للزوجة أن تكون سبابة ولا شتامة، حتى لو الزوج كان سبابا وشتاما. من أطاع الله فيك أطيع الله فيه، ومن عصى الله فيك أطيع الله عز وجل فيه. يعني احنا في الحالتين بنطيع ربنا وبنتعامل مع ربنا مش مع العبد. فأكثر لها الدعاء يا عم بدر، وشوف أهلها. وإن كان بيقول أنا اشتكيت لأهلها، قالوا لهم قالوا له لو يعني مش مريحك روح اتجوز، والله بيني وبينك أنا بحط إيدي في إيدك وأشد على يديك، يمكن يكون دواءها في أن تتزوج. شوف لك شوفة وتزوج، لعل الله عز وجل أن ييسر لك الأمر، ولعله أن يهديها وأن يصلح حالها إن شاء الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، سيبقى معي سؤال أختنا أم أحمد وأسئلة عم الحاج محمود، لأن وقت حلقتنا قد انتهى بالفعل. فإن شاء الله أبدأ بهم حلقة الغد الثلاثاء بكرة الساعة 4 عصرا. لكن قبل ختام هذا اللقاء الطيب المبارك، أذكر حضراتكم أيها الأحبة أننا ممنونين لحضراتكم، مشاكرين فضل حضراتكم وجهودكم في الدعاء للقناة بالبقاء والاستمرار ودعم القناة بالقليل وبالكثير. والحمد لله، الحمد لله دعمكم وجدنا له نتيجة وأثر طيب. انه القناة ولله الحمد سددت ما يقارب نصف المستحقات او ازيد قليلا، وبالتالي لله الحمد والمنة استمرت معنا القناة، فما زلنا في حاجة الى مزيد من الدعم بالدعاء من ناحية وبكثة صور الدعم يعني الإعانة من ناحية أخرى، ونحتسب هذا عند الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. الشكر لكم، والشكر موصول أيضا لفريق العمل، جزى الله الجميع خيرا. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.